أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. والأقوى وجوب الأرش في الجميع، لأنه نقص حدث على الصيد فيجب أرشه حيث لا معين يعتمد عليه. كان الكلام في كسر قرني الغزال أو عينيه أو يديه أو رجليه، ذكرنا الحكم في الجلسة السابقة. قال هذا الحكم مصدره رواية، هذه الرواية مبتلات بجملة من الضعاف، سند ضعيف لأنه فيها جملة من الضعاف. وذكرت أني أنه بالهامش تحت عنا ذكر بعض الأشخاص ضعاف، هول بعض الأشخاص يعني كان الأولى يعبر بغيرهم، أبو بصير هو جيد أبو بصير، فليكن على رأي الشهيد الثاني هكذا، ولكن في أشخاص أوضح الضعف فيهم مثل يحيى بن المبارك والسند بن الربيع. على أي حال رواية ضعيفة، وبناء عليه ماذا ينبغي أن نفعل؟ ماذا ينبغي أن نفعل؟ الشهيد الثاني يقول رواية ضعيفة لا نعتمد عليها، يعني لا غير صالحة للسند للاستناد إليها والفتوى على طبقها. إذن على طبق القاعدة كسر قرني الغزال، أن يقلع عينه، أن يكسر يده، وهكذا موجب هذا أمر يوجب النقص في الحيوان. إذا أوجب النقص في القيمة فقهرا يحصل بين قيمة الصحيح وقيمة هذا الناقص يحصل الأرش. فإذا القاعدة تقتضي الأرش، فإن القاعدة تقتضي الأرش طبيعي في كل مورد، لا يكون عندنا دليل معتبر يعين أمرا. أما إذا في دليل معتبر يعين أمر كما سيأتي بعد قليل في نتف ريشة يقول صدقة، هناك لا نقول بالأرش. لماذا؟ نرفع إيدنا عن القاعدة التي تقتضي الأرش، لأنه ورد دليل وقال عليك بصدقة، والصدقة مسمى الصدقة. إذا في بحثنا بما أن الرواية ضعيفة نرجع إلى الأرش. الأرش ما هو؟ هو يعني يدفع النسبة بين قيمة الصحيح وقيمة المعيب. فقط أمر صغير أني حاولت فتش، شفت النضيد ذكره لح أعرضه بخدمتكم، بس أني حاسس منه يعني منه واضح كثير أو منه تام. عندما أراد أن يشرح الأرش شرح الأرش وذهب وطبقه على الكفارة. شو يعني؟ قال نحن الحكي عن وين؟ عن الغزال بنصف قيمته. لنفترض قيمة الغزال الصحيح 30 درهم، قيمة الغزال المكسور القرنين 20 درهم، كسر القرنين، فالقيمة قديش نقص من قيمته؟ الثلث، 10 من 30، يعني 1/3 الثلث. قال حينئذ نذهب نرى قيمة الشاة كم فندفع، يعني ننقص الثلث وندفع الثلثين. فإذا وذهب وطبق الأرش مش على نفس الغزال، مش على نفس الحيوان المعيب، على ماذا؟ على الجزاء وهو الشاة. أنا في تقديري هذا غير تام، لأنه عبارة يعني منشوف يجب عليه أن يدفع شاة كاملة ولا يدفع، يجب عليه أن يدفع قيمة الفرق ما بين الشاة الصحيحة والشاة المعيبة. بما أن الثلث يعني نسبة 20 ل30 الثلثين، فالمعيب 1/3، نقول يدفع من الشاة 1/3، يعني لو كانت قيمة الشاة 60 كم يدفع صدقة؟ 20. الظاهر هذا غير صحيح، لأن المفترض أن يدفع ماذا؟ قيمة الأرش، يعني النسبة بين الصحيح والمعيب في نفس الغزال، لأنه عبارة المتن كانت وفي كسر قرني الغزال نصف قيمته. طب في عينيه القيمة كاملة، طب في العين الواحدة نصف القيمة، طب الرواية ضعيفة. قال إذا نذهب إلى الأرش. نذهب إلى الأرش يعني ماذا؟ قيمة الحيوان الصحيح مع قيمة الحيوان اللي عيناه مثلا اثنيناتهم معيبين 30 و20، فالثلث يعني بيبقى 10، فندفع 10. فإذا نسبة العيب الثلث فندفع 10، لا أنه إذا كانت قيمة الشاة فأذهب إلى وبحسب بالنسبة إلى الشاة حتى أدفع 20 درهم، بل أدفع 10 دراهم. بعبارة أخرى نطبق القرش على نفس الغزال، فيش داعي أن نذهب ونطبقه على ماذا؟ على الشاب. نرى القرش هنا ثم نأخذ النسبة لنطبقها على الشاب، هذا لا داعي له. بالأرقام الغزال، الغزال أنا ليش أنا جبت عدد حتى ما يكون في كسر مية، حتى جيد وفينا نجيب بالنسبة للمية بس نغير الرقم. لنفترض الغزال قيمته، الغزال الصحيح 30 درهم 30 دولار، الغزال المكسور القرنين 20 درهم أو 20 دولار. طب كان في غزال صحيح جيت وكسرت له القرنين أنا أصبح معيب، طيب كم نقص من قيمته؟ الثلث. فإذا كم يجب أن أدفع؟ كل القيمة الغزال، نصف قيمة الغزال، أم القرش وهو الثلث؟ الرواية الفتوى المشهور في كسر قرني الغزال نصف القيمة. أداش قيمة الغزال 30 بتدفع 15. إذا أبعت إذا أو أبعت له عينيه أو شو عملتهم أو شو اسمه يعني فقعتهم، جيد صار أعمى. المشهور قالوا في العينين كل القيمة، أداش قيمة الغزال 30. شهيد الثاني يقول لا مش صحيح، تذهب إلى القرش بتشوف قيمة الغزال الصحيح كام؟ 30. قيمة الغزال مثلا الأعمى كام؟ يمكن تقول لي مش 30، قداش 10، قداش النسبة، قداش يعني نقصه من قيمته؟ الثلثين. فإذن يجب عليه أن يدفع 20 وليست القيمة كاملة كما ذهب المشهور 30. إذن والأقوى وجوب القرش في الجميع في كسر قرني الغزال عينيه يديه رجليه. لماذا؟ لأنه نقص حدث على الصيد، في صيد هذا النقص حصل طرأ عليه، فإذا القاعدة تقتضي فيجب أرشه. طبيعي هذه القاعدة ما لم يكن هناك مخصص لها، والمخصص أن جاءت رواية وعينت كفارة، ولذا يقول حيث لا معين يعتمد عليه. نعم هنا في معين ولكن لا يعتمد عليه.
القاعدة ملامة الضمان
مشاهد الضمان. شو الضمان؟
في الضمان المال لمالكه، هي القاعدة بصرف النظر.
فيش فرق هون، هنا تجري في الكفارة وفي الضمان بالتناسب.
كيف تجرونها
بالكفارة؟ بالكفارة نفس الشيء، لأنه كسر قرني الغزال يجب هناك فدية بلا إشكال. ما هي الفدية؟ ما عندي، ما عندنا دليل. نقول طرأ نقص إذن على هذا الحيوان الذي يحرم علي أن أتصرف به، ولو سواء مملوك للغير أو مش مملوك للغير. لنفترض ليس مملوك للغير، غزال ليس مملوك، آزاد، مع ذلك لا يحرم عليه، يحرم علي التصرف به. ليس فقط إذن صيده، وليس صيد بمعنى الاصطياد، وليس الدلالة عليه، وليس كذا، بل يحرم التعرض له وكسر يده أو فقع عينه أو كسر.
يعني كيف جروها؟
لأنه طرأ عليه نقص، ممنوع التصرف فيه، كان صحيحا بفعل أصبح معيبا. طب يجب علي أن أدفع كفارة، ما هي الكفارة؟ لو جاء شيء معين بالرواية واضح، لم يأتي شيء معين بالرواية فينبغي أن أدفع القرش. لو كان مملوك أمران، الكفارة والأرش لصاحبها.
أنا أتعلم أن كل المحرمات اللي انتهكها الحاج الكفارات اللي إلها مش على نحو الأرش،
يعني كانت معينة أحسن
ومعينة ومش ما فينا نقيس عليها، يعني حتى إذا بدنا نقيس ما بتزبط معنا.
مزبوط، بس معينة هون النقطة الرئيسية أنها معينة. والشهيد الثاني عم بيقول لو النص معتبر ما بروح للأرش حيث لا معين، فإذا النص مش معتبر.
بس يفرح للقرش
لأنه طرأ نقص، شو بده يدفع؟
مأخذ فيه إنه هذا ضمان مال لمالك.
لماذا؟ نحن بهذيك الموارد بمورد الضمان طبقنا القرش، بس ما عندنا مورد يقول القرش خاص فقط في الأمر المملوك. القرش هو التفاوت بين الصحيح والمعي. هلا بهذا المورد حيث لا يكون مملوك أو كان مملوكا وهناك كفارة يمكن تطبيق القرش أيضا. ولا يدخل الصيد في ملك المحرم بحياء. الآن إنسان محرم هل يدخل الصيد في ملكه؟ بأي سبب من أسباب الملك؟ سيضرب عدة الشهيد الثاني والشهيد الشهيد الأول والشهيد الثاني يوسع. لا عقد لا إرث ولا غيرها من الأسباب المملكة كالنذر. لنفترض أنا محرم في الحج، هل يجوز أن أشتري صيدا؟ هذا بالعقد. هلا ما غض النظر عن الجواز وعدم الجواز، هذا بحث آخر، الكلام الآن في الحكم الوضعي. هل أملك بالعقد؟ لا أملك. طيب هذا بعقد، طب ماذا لو لم يكن بعقد كالإرث؟ حيوان موجود أمامي وصاحبه من أقاربي إذا مات ينتقل إلي، هل أملكه بالإرث؟ لا. بل حتى بالنذر، لنفترض شخص نذر أن يملكني إياه وكنت محرم وجاء أن يملكني إياه، هل يستطيع حتى لو كان ناذر أن يملكني إياه؟ لا. إذن القاعدة بأن الصيد لا يملك لمن؟ للمحرم. هلا طبعا شو الدليل عليها؟ استدل المشهور بجملة بالأدلة، واحدة منها حرم عليكم وأمشاك وحرم عليكم الصيد، وحرم عليكم الصيد بمعنى اللي ذكرناه سابقا، أن الصيد بمعنى شو؟ المصيد، بمعنى اسم المصدر، يعني بمعنى المصيد وليس بمعنى الاصطياد. فقالوا إذن هذه الذات محرمة، يحرم كل الآثار لها، واحدة من الآثار أكله، واحدة من الآثار ملكيته. لا مش إطلاق أحواله، مش إطلاق أحواله، إطلاق أحواله يعني في إذا كان هذا الصيد قائم أو قاعد، عرفت كيف؟ حالات الصيد. الآن الإطلاق بلحاظ الأحكام المترتبة عليه، الأحكام، إطلاق الأحكام، إطلاق الآثار، الآثار كل الآثار، آثار الشرعية ولعله حتى آثار الشرعية. حتى الأكل بيصير محرم، الملكية لا تحصل، الاصطياد محرم، الدلالة عليه محرمة، وهكذا. هكذا استدل المشهور. جاي مع غض النظر سيد الخوي، إذا بتكون راجعوا عنده شوية نقاش، مع غض النظر الآن عن نقاش السيد الخوي، يقول الشهيد الثاني هذا الحكم مسلم بين العلماء، غاية الأمر الشهيد الأول أطلق عبارة التحريم على المحرم. شو يعني أطلق عبارة؟ قال يحرم عليه الصيد ولم يقيد فيما لو كان الصيد معه، فالعبارة تشمل حتى لو كان الصيد لنفترض في بلده، يعني لنفترض من باب المثال أنا ذهبت إلى الحج، أنا محرم الآن، في البلد غزال، ببلدي في غزال، هل أستطيع أن أشتري وأنا محرم لنفترض الغزال الذي في البلد؟ أو الغزال كان ملك لنفترض لأخي، توفي أخي ولا وارث له إلا أنا، هل ذلك الغزال ينتقل إلى ملكي وأنا محرم؟ يقول عبارة الشهيد الأول مطلقة، لم يقيد بأن الصيد ينبغي أن يكون ماذا؟ يعني في الحرم معه، بل يشمل حتى الصيد النائي، الصيد البعيد. يقول ولكن الصحيح أنه ينبغي التفصيل، وهكذا يبدو أن حتى المشهور فصله كما هو موجود في الشرائع، راجعه في الشرائع. بالبداية يقول الأشبه، بعد ذلك يقبل أنه يقبل التفصيل، والسيد في المدارك يميل جدا، يعني يقبل جدا التفصيل ما بين الصيد البعيد والصيد القريب، باعتبار أنهم فهموا من الأدلة حرمة الصيد على المحرم، عن الصيد الذي معه. هذا شو يعني حرم الصيد على المحرم؟ شو ممنوع يأكل مثلا المحرم؟ ممنوع مثلا يملك المحرم؟ يعني هذا الصيد الذي إما اصطاده الآن، وإما اصطاده في الحل وتركه معه وصحبه معه إلى الداخل، في صورتين عبارة تشملها، والشهيد الثاني ما عنده مانع من أن تشملها. واحد، إذا هو محرم وأراد أن يشتري صيدا، أو كان محلا اشترى صيدا وصحبه معه إلى حال الإحرام، في هذين الموردين الصيد معه لا يملكه. أما إذا كان الصيد بعيد في البلد، فإن المشهور والشهيد الثاني، هلا بدناش نقول المشهور 100%، جملة من العلماء منهم في الشرائع والشهيد الثاني وجملة من المتأخرين قالوا الحكم لا يشمل الصيد البعيد، يعني يجوز أن يملكه بكل أسباب الملك حتى بالعقد، ولا يدخل الصيد في ملك المحرم، لا يدخل في ملك المحرم. بماذا؟ بحيازتان، الحيازة سبب للملك، ولا عقد ولا إرث. شهيد الثاني يقول ولا غير من الأسباب المملكة كنذره له، يعني كما لو نذر الصيد له، هذه من باب إضافة المصدر إلى مفعوله، فاعل النذر هو شخص آخر، شخص أجنبي نذر الصيد له للمحرم، ضمير له بيرجع إلى المحرم، ضمير نذره بيرجع للصيد وهو مفعول به، وفاعل النذر الإنسان الأجنبي غير المحرم. لا ينعقد ولا لا لا، لأن المتعلق لا يحصل، المتعلق ينبغي أن يكون مقدور. لا بطل ما صار. هلا ممكن يكون نظر صحيح بس تطبيق غلط، ممكن نظر أن يعطي فلان لكن إجا وأعطاه إياه وين حالة الإحرام، لا يحصل الملكية، بده ينطر ليفك الإحرام ويعطيه يملكه إياه. ما ما لا أصلا غير مقدور شرعا كمان، مش بس ما فيش رجحان، لأنه ما بتحصل الملكية. إيه ما بيحصل. قلنا لا يشترط القبول، واضح. ولذا قلنا عقد ولا إرث بل حتى النذر ما بيحصل. ليش؟ لأنه محرم لا يملك.
شو يصير بالمال اللي هو الإرث؟
يرثه غير المحرم،
مش بيمتلكه بس يحل مثلا.
لا لا يملكه أصلا لأنه ينتقل إلى غيره.
مش واجب، وتوفى بيه ولدي، هذا
ممنوع يملك، نبي ملكه يكون في سبيل الله إذا ما إله حدا. أه؟ ما إله حدا بالنهاية لا يملكهم. أحسنت أحسنت.
طيب لماذا لا نعلق ملكيته على إحلال خصوصا في مسألة؟
في قول أنه يملك، أنا ليش عم بقلكم من دون تفصيل، في قول أنه يملك، ويبدو أن الشيخ الطوسي قال بالملك غاية الأمر يجب عليه الإرسال، يملك غيره. والشهيد والسيد في المدارك بيقول هذا الحكم كالمقطوع به تقريبا، ولكن بيرجع بيتردد بقول دليل من واضح.
لا نقول أنه يملك ملكية معلقة على الإحلال، أنه في مسألة الإرث لا نقول أنه يرث غيره.
ماذا صح، بس لو الدليل بيساعد عليك، بس الدليل ما قبل. فالدليل إما أن تقول لا يملك أصلا، وإما أن دليل عدم الملك غير تام فتجوز.
يعني نحن نخرج هناك عن عمومات الإرث في صورة ما لو كان محرما، محرما بمقدار إحرامه، بعد إحرامه يجب أن يعني كون الإرث معلق أليس أولى من أن لا إرث أصلا، مع كون عمومات الإرث من القطع واليقين أنها تشمله.
لا يبدو، يبدو أنه إذا كان محرم يمنع من انتقال الإرث حدوثا وبقاء، يعني إطلاق عدم ملكية المحرم مقدم على شو؟ على عمومات الإرث، ما يقال إطلاق المخصص مقدم على إطلاق المطلق. ولا يدخل الصيد في ملك المحرم بحيازة ولا عقد ولا إرث ولا غير من الأسباب المملكة كنذره له. هذا شهيد الثاني، يعني هذه الملاحظة، هذا إذا كان الصيد عنده عند المحرم. شو يعني عنده؟ يعني موجود معه، مش ضروري انه معه هون، موجود يعني في الحرم حاضر. اما النائي، النائي صفة للصيد، يعني اما الصيد النائي يعني الصيد البعيد، فالاقوى دخول هذا الصيد في ملكه ابتداء وله مثلا، اختيارا كالشراء وغير اختيارا كالارث، هذا ابتداء. وعدم خروجه بالاحرام يعني ملكه استدامة، هالصورتين قلت لكم عنهم، ما تارة يكون في الحرم يريد أن يشتري شيء في بلده ما في مانع، هاي صورة شو ملكه اختيارا كالشراء. صورة ثانية الإرث، غزال في بلده توفي أخوه تنتقل ملكيته لأله، تنتقل ملكيته لأله، هاي كله مرتبط بابتداء. الآن وعدم خروجه بالإحرام، أنا اشتريت شيء في البلد، اشتريت غزال في البلد، اشتريته في البلد، ودعت الأقارب بأمان الله، ركبت بالطيارة رحت على الحج، أحرمت ذهبت، بعد أن أحرمت ما اشتريته يخرج عن ملكي؟ يقول لا، وعدم خروجه أنه لا يخرج بالإحرام، وعدم خروجه خروج الصيد بالإحرام، عدم خروجه شو؟ من وين؟ عن ملكه. إذن هيدي عدم خروجه موازية لابتداء، فالأقوى دخوله في ملكه ابتداء وعدم خروجه عن ملكه يعني استدامة. والمرجع فيه إلى العرف، على أي أساس نقول هذا بعيد الصيد بعيد أو قريب؟ يقول هون فش عنا شي شرع، هون المدار على العرف بأنه هل يعتبر أن الصيد معه أم يعتبر الصيد بعيد. ومن نتف ريشة من حمام من حمام الحرم فعليه صدقة بتلك اليد. الآن خلينا نشوف الحكم، لأنه أول سطرين بهالعبارة إشكال الشهيد الثاني إشكال لفظي، يعني كيف بتعبر هكذا أيها الشهيد الأول. لكن الحكم عندنا رواية، إذا واحد عندنا حمامة نتف لريشة قال عليه صدقة، فعليه صدقة، صدقة بماذا؟ باليد التي نتف بها، يعني بتعبير باليد الجانية. جيد. طيب، هل هذا الحكم بيترتب عليه عدة أمور بعدين بيفرع عليه عدة أحكام؟ ماذا لو نتف ريشتين؟ هنا السؤال، هل يجب عليه صدقتان أم يجب عليه الأرش؟ لأن الريشتين يعتبر نقص في الحمامة، فمنشوف قيمة الحمامة الصحيحة مع قيمة الحمامة هذه التي أصبحت معيبة ويدفع النقص النسبة. يقول في احتمالان، يوجد احتمالان. الشهيد في الدروس قال تتعدد الكفارة، ريشتان يعني صدقتان. الشهيد الثاني أراد أن يدلي بدلو، قال أما أنا الشهيد الثاني فأقول، واحتمال يكون هذا القول العلامة في المنتهى مثل ما شفت بالمدارك. على أي حال يقول أنا أقول تارة نتف الريشتان يكون على التعاقب، نتف ريشة ثم نتف ريشة ثانية، حينئذ نقول كما قال الشهيد الأول بالتعدد صدقة وصدقة. أما لو نتف الريشتان مع بعض يقول حينئذ الأقوى الأرش. لماذا؟ لأن النص ورد في نتف الريشة، وهنا نتف ريشتان، نتف ريشتان فالنص لا يشملها، فإذا وعليه شيء ما هو؟ فالأرش. لكن هذا بشرط. ما هو الشرط؟ أن تكون الريشتان أوجبت نقصا في القيمة، لأنه ممكن واحد شو يجي يقول ريشتان لا توجب نقص في القيمة، إذا عشر ريش توجب نقص في القيمة، بس مجرد ريشتان ما بتختلف قيمته. هلا أنطور يومين ثلاثة تطلع عرفية في أنها توجب نقص أم لا، صح؟ فنرجع إلى العرف في أن هاتين يعني أكثر من ريشة التي نتفت أوجبت نقصا أم لا. إذا إن أوجبت نقصا فالأرش، وإن لم توجب النقص فأيضا صدقة واحدة. من أي باب بتقول صدقة واحدة؟ يقول بالأولوية. ليش بالأولوية؟ إذا كان في ريشة صدقة ففي اثنين أو ثلاثة أو الأربعة بالأولوية القطعية صدقة. إذا رأي الشهيد الثاني هو أن نفصل بين نتف على التعاقب فقط عن تتعدد الصدقة، ونتف دفعة واحدة. هنا إن نتف دفعة واحدة أوجب نقصا فالأرش، وإن لم يوجب نقصا فالصدقة، بدليل الأولوية. انتهينا عبارة الشهيد الأول، انتهينا. نرجع لأصل المسألة، نتف ريشة. الشهيد الأول حيقول من نتف ريشة يدفع الصدقة بتلك اليد. الشهيد الثاني يقول له بتلك اليد، تلك اسم إشارة، أنت لم تذكر في عبارتك سابقا كلمة اليد، ما ليس ينبغي أن تقول بتلك اليد، ينبغي أن تقول كما قالت الرواية يدفع باليد الجانية مثلا، لا تقول بتلك، تلك اسم إشارة، إشارة إلى ماذا؟ لم تذكر اليد سابقا. شو؟ لا، الجواب هو يقول، يجيب الشهيد الثاني يقول لأن نتف أعم، يمكن أن ينتف بفمه، يمكن أن ينتف برجله. فإذا الشهيد الثاني ملتفت، ولذا عنا بعد شوي حكم، ماذا لو نتف بفمه أو يده؟ عليه الصدقة أيضا، لكن لا يجب باليد، بيدفع كيف مكان الصدقة ولو بالتوكيل. نقرأ، يقول ومن نتف ريشة من حمام الحرم فعليه صدقة بتلك، بتلك، مع أنه لو قال لو نتف ريشة بيده من حمام الحرم صحيح أن يقول بتلك اليد. الشهيد الثاني يقول بتلك اليد يعني الجانية التي جنت، وليس في العبارة عبارة الشهيد الأول أنه نتفها باليد حتى يشير إليها بتلك، بل هي يعني عملية النتف جيد أعم، يعني الريشة المنتوفة، بل هي أعم، ممكن تكون باليد وممكن ما تكون باليد. لماذا؟ لجواز نتفها بغير اليد. شو؟ جواز، طبعا جواز هنا بمعنى الإمكان. قبل بعد ما جيت الأولوية تحت، هلأ لما تجي أنا بالخدمة. والرواية وردت بأنه يتصدق باليد الجانية، طبعا مش كلمة الجانية، رواية وردت فيها هكذا باليد التي نتفى بها.
كان كل المسائل لفظية، اعتبار وليس في العبارة
كمان هي العبارة صح، بل العبارة أعم، بس العبارة فيها النتف والنتف أعم كمان بصير صح. والرواية وردت بأنه يتصدق باليد الجانية وهي سالمة من الإيراد، يعني الرواية ليش سالمة من الإيراد؟ لأنه ما في اسم الإشارة تلك. ولو
أوجع
أوجع الحيوان بآخره أو الحمام، يعني أوجع الحمام
أوجع
إيه بصح أوجعه الحمام إذا كان جمع والله العالم بصح أوجع الحمام أو بلحظ اسم الجنس. ولو اتفق النتف بغير اليد هذا اللي قلناه تعليل لماذا ينبغي أن يدفع بنفس اليد كان. وعلى فكرة قد يخرج منا نكتة حلوة، أنه بعض الأحيان بعض الكفارات تناسب كأنه نفس الفعل، يعني لأنه هيدي اليد ارتكبت إثم كأنه فكفارت هذه اليد أن تدفع بها. ولو اتفق النتف بغير اليد جازت الصدقة كيف شاء. وخلصنا. طب الصدقة بماذا تكون؟ ويجزي مسماها، كل ما يصدق عليها صدقة، مش ضروري صدقة غالية. ولا تسقط بنبات الريش، إذا نبت الريش تسقط الصدقة أم لا؟ يقول لا تسقط الصدقة. هو أنا ما ذكرتهم قبل بس واضحين، هذا مقابل قول بعض العامة بأنه إذا الريش نبت تسقط الصدقة، يقول لا تسقط الصدقة. طيب إذا أني نتفت باليد اليمنى فيجب أن أدفع الصدقة باليد اليمنى، ماذا لو دفعت الصدقة باليد اليسرى؟ هيتشي. ولذا يقول ولا تجزي بغير اليد الجانية، يعني ما كأنك دفعت صدقة، فيجب أن تعيد وتدفع باليد التي جنت. ولو هذه المسألة اللي ذكرناها، ولو نتف أكثر من ريشة ففي الرجوع إلى الأرش عملا بالقاعدة. شو هي القاعدة؟ بأنه القاعدة بأنه في كل مورد يحصل نقص نعمل بالأرش إلا أن يقوم دليل، والدليل المفترض أنه قام على ماذا؟ على نتف ريشة واحدة ولم يقم على نتف أكثر من ريشة، فإذا القاعدة تقتضي الأرش. أو تعدد الصدقة بتعدده بتعدد النتف، شو بنعمل؟ وجهان اختار ثانيهما المصنف في الدروس. الشهيد الثاني يقول وهو حسن إن وقع النتف على التعاقب وحده بعد وحده، وإلا إذا كان النتف مع بعض فالأول أحسن. شو يعني الأول أحسن؟ يعني الأرش أحسن. إن أوجب أرشا، شو يعني؟ يعني إن أوجب نقصا لأن النقص يوجب الأرش، هذا المقصد بالأرش. إن أوجب أرشا يعني إن أوجب نقصا في الحمام وقهرا النقص في الحمام يوجب شو؟ وإلا إذا كان مقدار لنفترض ريشتين، الريشتين ما بنقص سعر الحمامة، وإلا تصدق بشيء. نفس الشيء يكون حكم الريشتين حكم شو؟ الريشة الواحدة، لأنه نفترض ما في نقص بالسعر فيجب عليه صدقة. لماذا؟ لثبوته بطريق أولى. شو؟ يثبت بريشة. إذا نتفت ريشة واحدة يجب علي أن أدفع صدقة، إذا الريشتين مع بعض لا، صدقتين مش أولى، الأولى صدقة، الصدقتين اللي بدها دليل بس بشكل واضح صدقة، وإلا تصدق بشيء لثبوته بطريق أولى. ولو نتف غير الحمامة، إجا نتف له مش عارف شو، نتف شيء غير حمامة أو حمامة بس غير الريش، مثل لنفترض شعر الحمامة مش الريش، الحمامة عنده شوية شعر الحمامة نتف ليهن عن راسه، ما يسمى ريش، يسمى شعر الحمامة. هنا يقول فالأرش. لماذا؟ لأن الصدقة وردت في خصوص ريشة الحمامة، فإذا ريشة غير الحمامة أو غير ريش الحمامة نرجع للقاعدة، القاعدة تقتضي الأرش لأنه أوجب نقصا. ولو أحدث ما لا يوجب الأرش نقصا، ما لا يوجب الأرش فاعل، نقصا مفعول به. شو يعني ما لا يوجب الأرش؟ في المورد الذي الآن لاحظوا شو مثالها، نتف ريشة، الريشة ماذا تقتضي؟
صدق.
إن صدقة لا تقتضي الأرش، نخرج عن القاعدة هنا. لكن لما نتف الريشة جرحت الحمامة، يعني مش بس نتف ريشة بل شو أوجب أيضا؟
أرش.
نقصا فيها. يقول هون زيادة على الصدقة التي يجب أن تدفعها لنتف الريشة يجب عليك الأرش لأجل هذا النقص الذي حدث. ولو أحدث ما لا يوجب الأرش، يعني ولو أحدث ما يوجب الصدقة ولو أحدث ما يوجب الصدقة وهو نتفريشة، أحدث ماذا؟ نقصا، يعني أوجب مثلا جرحا بهذه الحمامة ونقصا فيها، ضمن أرشه، أرش النقص هذا الذي حصل، غير الصدقة التي وجبت عليه لنتفريشة. خلصنا. سؤال: الأرش في هذه الصورة وقبل شوي، هل يجب تسليمه باليد الجانية؟ الصدقة يجب تسليمها باليد الجانية لأن وردت الرواية. طب الأرش ماذا؟ يقول ما فيه، مقتضى القاعدة لا، ولا يجب تسليمه باليد الجانية للأصل. وصلى الله على محمد وعلى آله.